الخير مني ومن المخرج مارون الخوري. الأحداث في سوريا وطرابلس، البعض يعمل على جعلها حديقة خلفية لهذه الأعمال. الحكومة استنفرت وزراءها الطرابلسيين والوزراء الأمنيين لوضع خطة سياسية أمنية من طرابلس ولطرابلس. أما خطة المطار وطريقه فالفضل فيها للدول العربية والغربية التي حذرت وحذرت. فضرب الرؤساء سليمان وبري وميقاتي بيدهم على الطاولة وأصروا على تحييد المطار. أما الخطط فمسألة أخرى. كل هذه الملفات نضعها اليوم برسم الكاتب السياسي عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الأستاذ علي حمادي. صباح الخير أستاذ علي.
صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين، صباح الخير للبنان، وصباح الخير للبنان الانتشار.
يعني بدنا نحكي أنا الانتخاب يبدو.
بدنا نحكي لكل اللبنانيين، وأيضا بهمني أني دائما خص صباح الخير عبكرة لسوريا الثورة
وطرابلس.
طرابلس هي لبنان،
مش حديقة خلفية لأي دولة أو لأي نظام أو لأي معارضة. رح نحكي عن الحال. لمزيد من التعريف أيضا، الأستاذ علي حمادي هو شقيق النائب مروان حمادي. طبعا بسرة هذا الشيء.
لا ولو هذا عن شيء
أنا مدير.
هذا عن شيء يعني نحن عائلي، عائلي وحدي، نحن بيت واحد أنا ومروان. طبعا ما بستثني من عائلتي أنا تويني اللي هني أهلنا واللي هني قريبيننا، المرحوم غسان تويني، ابن أختي شبران، نيلة بنتنا،
ميشيل
والبنات اثنين، كلهم هون بيت واحد هذا.
يعني إن شاء الله عطول بدل بيت واحد وبيت كبير. سنكون أيضا خلال هذه الحلقة على تواصل مع معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل ومع النائبين سمير الجسر وسليم سلحب. استاذ علي حمادي، أمور الأكثر حداثة.
نعم،
امبارح مطار بيروت كان في عجلة سياسيين، كان في وزير الداخلية وأحد المختصين أفرج عنه. اليوم كتب حضرتك في النهار عن هذا الموضوع، برأيك هل هذه بادرة قد يعني تجعل الإفراج قريبا ووشيكا عن كل المختصين في لبنان وفي سوريا؟
لك هل التمنيات شيء والواقع شيء. أولا التمنيات هي طبعا أن يتم الإفراج عن جميع المختطفين بلا استثناء، خصوصا العشرة الباقيين وحسان المأداد المخطوف اللغز اللي موجود بدمشق أو بجوار دمشق بريف دمشق. اللي صدر بعد من تصريحات بعد خروج حسين علي عمار هو أنه في احتمال أن يتم الإفراج قريبا، لكن بالمقابل في كلام لرياض الأسعد اللي هو قائد الجيش السوري الحر الذي قال بأنه القضية أكثر تعقيدا وقد لا تكون بالسهولة التي يتصورها البعض. المسؤولين الأتراك حملوا رسالة مثل ما بنعرف للمحرر حسين علي عمار أنهم يعملون بجد وجهد من أجل تحرير بقية المختطفين. الآن الموضوع أنا بتقديري هو أكبر. الموضوع الأهم هو أن نحافظ على سلامة هؤلاء الأشخاص حتى لو طالت مدة إقامتهم أو مدة اختطافهم بسوريا، وأنه ما يصيبهم شيء. لأنه إذا بتتذكر بفترة من الفترات من حوالي الأسبوع من حوالي العشر أيام أو الأسبوع الماضي على كلين طلعت الشائعات بأنه قتلوا جميعا، فلتت الناس على الشارع، صار في نوع من صدمة في الشارع اللبناني أو في شارع المعني مباشرة، يعني من خلال الصلات العائلية والبيئة بهؤلاء المختطفين. نعم لبنان شيئا فشيئا ينزلق نحو الارتباط أكثر فأكثر بالأزمة السورية بالرغم من كل المحاولات التي تجري من أجل عزل لبنان أو تحييد لبنان عن أثار هذه.
من عم بيقوم بهذه المحاولات؟ لأن نائب لبنان طبعا هذا شعار الحكومي، هل وفقت ومين عم بيقوم بمحاولات زج لبنان في الأتونسي؟
انك رح تكون كتير صريح معك. اولا هذه الحكومة هي صنيعة بشار الأسد وصنيعة حزب الله. هذه الحكومة لا يمكن ان تنأى بنفسها وبالبلاد عن ما يحصل في سوريا، بالرغم من كل المظاهر التي يحاول ان يصفيها الرئيس نجيب ميقاتي عبر مسرحيات سياسية، مع احترامي لشخصه، لا يمكن لمن صنعهم او لهذه التركيبة التي ركبت بين النظام السوري وحزب الله ان تكون بعيدة عن النظام السوري، ان تكون بعيدة عن حزب الله، وبدأ ذي شيء ان تكون حيادية فيما يحصل او تحاول ان تحيد البلاد.
بس من بيكون
بالمقابل هناك اتهامات تأتي، في اتهامات لألنا نحن الفريق السيادي الاستقلالي بالبلد، انه نحن مؤيدين عم ندعم الثورة في سوريا واننا نمدها بالسلاح وبالمال. اولا خلي يكون واضح على راس السطح، نحن مع الثورة السورية. هذه ثورة العرب كلهم، هذه ليست ثورة سوريا، هذه ثورة لبنان ايضا. هذه ثورة ستخلص بنهايتها، ستخلص هذا المشرق العربي وستخلص هذه المنطقة، ستخلص 23 مليون سوري و4 ملايين لبناني، ستخلصهم من نظام يعني من نظام دموي، من نظام يمثل حقبة سوداء في تاريخ هذه المنطقة، في تاريخ سوريا وفي تاريخ لبنان. هذا خلينا عم بعترف
انه 14 أدار تحاول زج لبنان في
عم بعترف انه نحن مؤيدين على راس السطح وسنستمر مؤيدين حتى اخر لحظة، لكن هناك فارق ما بين التأييد السياسي، التأييد الثقافي، التأييد الإعلامي، والتأييد الإنساني، والدعم
بالمال والسلاح.
والدعم بالمال والسلاح. أننا لا ندعم لا بالمال ولا بالسلاح، أولا لا قدرة لنا. ثانيا اللي من يتهموننا بأننا ندعم بالسلاح، خلينا نفضل يشوفوا وين معنى السلاح نحن بلبنان. لو معنى السلاح بسبع أيار ما صار اللي صار من قبل حزب الله بغزوات حزب الله التي احتل فيها بيروت ولا يزال محتلا في بيروت، وما كان صار في التعدي، محاولة التعدي على الجبل اللي اضطرت الناس انها ترجع تنبش سلاح الحرب الاهلية المشؤومة، وطلعوا من خزينها وطلعوا من 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 جواريرة مشان تدافع عن حالها وتدافع عن أعراضها بالجبل.
استاذ علي، يعني ما بتحس هيك في شوية ظلامة لاحقة بالرئيس ميقاتي؟ اجى هالزلمة مكون مع رئيس الجمهورية ومع صديقك النائب وليد جنبلاط حالة وسطية، وكأنه كان عم بيقول ببداية تشكيل الحكومة انه انا ما لي علاقة بالأكثرية الحكومية، انا حالة وسطية مع الرئيس سليمان ومع النائب وليد جنبلاط. لا عطول السهام يعني باتجاه الرئيس ميقاتي.
الرئيس ميقاتي اولا عنده مشكلتين. المشكلة الاولى انه لصيق الصلة، هو لصيق بالنظام السوري ولصيق بآل الاسد وبيت مخلوف، وهذا امر من نصر. هناك شراكة مالية وشراكة سياسية منذ زمن بعيد. هلا بتقول لي انه الكل كانوا مع السوريين، مظهور، بس ما حدا كان قد الرئيس نجيب ميقاتي هالقد ملتصق، واللي عنده مصالح اقتصادية وما تزال يعني مصالح مالية.
بس ولا مرة السوريين عملوه رئيس حكومي،
لكن عملوه 6 سنين وزير بالوقت اللي هو ما عنده حيثية. معلش اسمح لي فيها، 98 لما اجى بشار الاسد الى، قبل ما يجي بشار الاسد، لكن كان تسلم ملف لبنان 98 وجرى الاتيان ب الرئيس السابق أمين لحود، تم تعيين نجيب ميقاتي الذي لم تكن لديه أي حيثية سياسية ولا أي حيثية شعبية، تم تعيينه لست سنوات متتالية رئيسا وزيرا في الحكومة اللبنانية. 6 سنين بقي ولا مرة، كل الحكومات غيره إلا هو كان يضل لآخر يوم. أكثر من ذلك، عندما صار في بعد 14 أذار، بعد 14 شباط 14 أذار والأزمة الكبيرة، لما وصلنا على مرحلة بدنا نجرب نحل المشكلة، نعمل انتخابات نيابية، وكان في فعلا بلوكاج كبير سوري مع حزب الله ومع حركة أمل ضد 14 أذار ضد قوى الاستقلالية والسيادية كان الشرط الأول الذي طرحه السوريون في تلك الفترة بشار الأسد شخصيا أنه بدكم انتخابات أوكي حزب الله بيوسع على الانتخابات بدكم حكومة نعم ممكن نمشي بحكومة بس ما بنقبل لحكومة إلا نجيب ميقاتي وقبلنا فيه وعلى كل نحن حتى ما نظلم الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نجيب ميقاتي قام بالدور المطلوب منه من كل الأفريقاء يومتها سنة 2005 قعد شهرين رئيس حكومي الحكومة
ما ترشح على الانتخابات
طبعا الموجة كانت كبيرة لأن لو ترشح على الانتخابات كان انبطح يعني كان
مش بالضرورة
بلا 100% ما في شيء مش بالضرورة نحن بنعرف الأرض وانت بتعرف الأرض أحسن مني يومتها من كان يريد أن يقف بوجه موجة استقلالية سنة 2005 كان بده هذه الموجة كان بده تطيح فيه ولو نزل بالانتخابات كان سقط ما بينجح ولو نزل بأي انتخابات ضد التيار الاستقلالي في منطقته بيسقط ومرت الجيب بال 2013 أنا تقديراتي أنه ما بيقدر ينجح
كان حليف كونه جيب أعلى الأصوات هو الوزير الصفد
أولا كان حليف انتخابي ولم يكن حليفا سياسيا نحن كنا نتمنى أن يكون حليفا سياسيا لكنه بقي على ارتباطه بالنظام السوري الارتباط كان أقوى نعم جيب أعلى أصوات هو الوزير الصفدي لكن أنت أكيد عامل انتخابات أنا عامل صرت عامل 4-5 انتخابات متتالية بعرف كيف تركب الأصوات بتجيب له أنت بتجيب له بلوك 50,000 صوت بتأمل له بلوك 50,000 صوت وبتأمل تسأله زميلكم بحزب الكتائب نائب بطرابلس سيسام السعادي بيجي بلوك أنت ونايم 50,000 صوت من فريق واحد تيجي أنت بتركب فوقه
هذه صارت من الماضي تنشوف
لا صارت من الماضي
خلينا نحكي مع معالي الوزير الداخلية العميد مروان شرب الصباح خير مع الوزير
صباح الخير لك وبايفك
استاذ علي حمادي بحييك
وانا بحييك
تحياتي مع الوزير
تحياتنا حبيب القلب
مع الوزير اولا من نهنيك يعني التفاؤل كان بمكانه الصحيح افرج عن مختطف لبناني في سوريا وكمان كان عندك تفاؤل اخر بالنسبه لتثبيت الخطه الامنيه في طرابلس خلينا لو سمحت احكي بالملف الاول هل هذه بدايه انفراج بمساله المخطوفين
طبعا هذه بدايه المحادثات اللي قمنا فيها من 3 اشهر وتزخمت من اسبوع او 10 ايام وتم الاتفاق على مع السلطات التركية اللي هي بالحقيقة اللي قادرة الوحيدة اللي قادرة أن تساعدنا ونقدر نجيب المخطوفين 11
هل المطلوب الآن الإفراج عن التركيين المختطفين في لبنان؟
ما حكينا فيهم صدقني ما حكينا فيهم لأنه الأتراك التزموا وقت بين 3 أشهر وقت اللي ما كان فيه مخطوف أي مخطوف تركي ولا أي مخطوف سوري بس طبعا بالنهاية رح يكون بنهاية سعيدة ما يكون فيه ولا مخطوف سوري على الأراضي اللبنانية ولا مخطوف تركي على الأراضي اللبنانية ولا مخطوف لبناني على الأراضي السورية
وشو مسألة الاختطاف الجديد اختطاف الكويت يعني بيحكى كثير انه مسألة شخصية هل يعقل بيعني زمن هيك الخطف ولو الخجول او المحدود انه نوصف هذه العملية بانها خطف شخصي
ما في شك انه عملية الخطف كلها بتلحق بعضها الوضع الامني بالبلد ما كنا نشوفه هذا من زمان هلا الاوضاع الامنية اللي عم نعيشها والاوضاع اللي عم بنتأثر فيها اللي صايرة بسوريا وبالمحيط كله طبعا نحن كأجهزة امنية موزعين على كل الأراضي اللبنانية ما بقى عنا المقدرة إن نكون محصورين بمحل معين لأننا موزعين من الحدود لطرابلس لصيدا لبعلبك بكل محلات ضمن الإمكانيات اللي عنا إياها عم نقدر نقوم بواجباتنا بحدود 75% بس ما في شيء بيمنع إنه الأشخاص اللي عم تخطف خاصة اللي عم بيخطفوا لأسباب ابتزازية تقريبا معنا أسمائهم كلهم وأسمائهم عاطت للقضاء والقضاء عم يصدر مذكرات توقيف بتمهيدا لإلقاء القبض عليهم وبقدر أقول لك إنه الأجهزة الأمنية خاصة قوى الأمن الداخلي عم بتقوم بواجباتها على أكمل وجه والمطلوبين عم نلحقهم ليلا نهارا. واخر حته اللي صارت مثلا السطو على البنوكي، السطو على البنوكي هم 6 اشخاص قتلنا واحد والقيم القبض على 2 وبعد شو 3 هربانين. واخر واحد القينا القبض عليه اللي اول قتل النار على الضابط بالبنك بعوكر، وان شاء الله وان شاء الله يكون من امبارح عرفت انه ان شاء الله الضابط المعسكر.
يعني الله يعطيك الصحة. معالي الوزير، امبارح تحدثت مع المفتي مالك الشعار بشاطرك تماما هذا التفاؤل بالنسبة لطرابلس، هل فعلا يعني هناك ضمانات من كل الفرقاء يعني اطلاق يد الجيش في المدينة؟
لك بدي لك شغلي بكل صراحة، انا عايش الاجواء بطرابلس من زمان، والمشكلة بطرابلس مش من هلا، المشكلة من الثمانينات وقت اللي كان في الوجود السوري بطرابلس. كانت هذه الإشكاليات موجودة وعلى طول يضل في مشاكل، بس كانوا يتبدلوا الحلفاء ويتبدلوا الأعداء من وقت لآخر. هلا حاليا المشكلة بطرابلس، الاجتماع اللي عملناه امبارح مع رئيس الحكومة الاجتماع الأمني اللي صار، أنا طرحت 3 عناوين كبيرة لحتى ننتهي من مشكلة طرابلس المزمنة من الثمانينات: الأمن، الإنماء، والمصالحة. إذا ما في أمن ما في إنماء ما في مصالحة، إذا ما في إنماء ما في أمن ما في مصالحة، والمصالحة هي بتودي إلى الأمن والإنماء. فالأمن توليناها نحن كأجهزة أمنية، في خروقات كانت عم بتصير. الجيش اللبناني مش موجود كان بكل بمنطقة باب التباني، حأحكيها علنا، ما كان في ثقة واضحة 100%. وحكينا نحن وياهم وتناقشنا مع اللي بيمونوا على الأرض واجتمعنا وياهم وقلنا لهم يا بدكم إنه الجيش وكل الأجهزة الأمنية تكون هي مسؤولة عن الأمن، يا بقى ما نصرخ لكم ونقول ليش عم بيصير في تقنيص، ليش عم بيصير في شو هذاك اليوم. بقى الجيش اللبناني بلش ينتشر حسب الخطة الأمنية اللي انحطت نفسي ما فينا نفوت دغري مباشرة هيك على المناطق، وفي تفاجأ المواطنين اللي ما كان عندهم ثقة بكل صراحة انه الأجهزة الأمنية أو الجيش اللبناني رح يقدر يدافع عنا بالشكل. فبلشنا من يومين ناخذ الأماكن يلي الأماكن استراتيجية يلي نحن يلي الجيش بيراقب منين عاد يطلع اطلاق النار وبيقدر يتدخل بالسرعة الممكنة، لانه مثل ما كان سابقا كان يصير في تقنيص وما كنا نعرف من مين.
مع الوزير
نعم
بس يعني سؤالي الاخير انا نعم تفضل.
فاللي صار انه بلشنا بتنفيذ الخطة الامنية، الانماء تولي دولة الرئيس مع النواب الكرام بطرابلس، والمصالحة توليها سماحة الشيخ بمساعدة الجميع.
مفتي الشعار.
نعم.
المفتي الشعار. معالي الوزير، أنا سؤالي الأخير راح أترك كمان الكلام للأستاذ علي. الرئيس ميقاتي طلب أمس من وزير العدل اعتبار تصريح النائب السابق مصطفى علوش حول عمليات تسريح في المدينة بمثابة أخبار. الأستاذ علي حمادي بالنهار بعتقد امبارح كتب إنه في مستودعات أسلحة ومناطق غير إسلامية مطلة على طرابلس، يعني تضم عدد كبير من السلاح، شو بتقول بهذا الموضوع؟
هلا ما بدنا نضحك على بعض، ما حدا بيعبي باروته وهيك 20 ضرب وبيرجع بكبه ما بقاش عندنا خرطوش. الكل عندهم سلاح، ما في بيت ما في سلاح، وطبعا الكل مجهزين يكون عندهم ريزيرف حسب الكميه اللي موجوده بكل لبنان. ما بدي احكي بس بطرابلس او بكل او باي منطقه ثانيه.
استاذ علي،
نحن اول شيء بدي احييك معالي الوزير، وبدي اقول لك شغلي بعيدا عن السياسي وبعيدا عن كل اللي عم تتصدر وتقولوه، انت بتفهم فيهم اكثر مني. على كل انت حقيقه بالرغم من كل الشيء اللي عم بيصير بالبلد، وبالرغم من انه واحد ممكن يكون عنده تحفظات على الحكومة بشكل عام، بحب أقول لك أنه أنت تمثل نقطة التقاء لمن هو ضد هذه الحكومة ولمن هو مع هذه الحكومة بإنسانيتك وبمناقبيتك وبمهنيتك، وفعلا بهنيك. يعني ربما أنت الوزير الوحيد الذي
يستحق التهنئة،
الذي أنا بهنيه، يعني بقول أنه بكل فخر بهنيه على عمله، وبعتقد أنه بيشاطروني حتى الناس اللي منهم من رأيه بهذا بهذه التهنئة. يعطيك ألف عافية معالي الوزير.
الله يخليك وسلامه للأستاذ مروان.
الله يسلمك.
شكرا مع الوزير أستاذ علي. أنه طرابلس بالنهاية حضرتك كتبت شيء خطير امبارح، ايه صدر بك علق على
لا بدي علق على شغلي اولا رح اكمل لك بموضوع، خلينا بموضوع السلاح. اولا مع الوزير لم ينفي ما كتبناه. طبعا انا كتبت شيء اكثر خصوصيه له علاقه، هناك شائعات خلينا نقول حتى ما نحمل على ظهرنا مسؤولية.
طبعا يصير في مجلس وطني جلسة جديدة للبث لموضوع دقيق وحساس.
لموضوع دقيق وحساس، لكن طبعا تفضل مع الوزير الداخلية سألته بهذا الموضوع، قال لك لبنان كله مخشط، لكن هناك أنباء مقلقة تأتي من الشمال ولا سيما من منطقة زغرطة. هناك معلومات بأنه حزب الله بالتعاون مع فعاليات في المنطقة، يعني مع فريق الوزير سيفن فرنجي، عاملين مخازن سلاح بالمنطقة، ومخازن سلاح ليست سلاح فردي لمؤيدي الأستاذ فرنجي، إنما أكثر من ذلك هي أسلحة ثقيلة ومتوسطة بيدخل فيها حتى رجمات صواريخ وأسلحة رشاشة متوسطة، يعني سلاح لا معارك كبيرة، مخزنين وموجودين بهذه المنطقة بعهدة التيار المردي، وهذا سلاح جاي من الخارج، هذا منه جاي من مخلفات الحرب، هذا إجا من كم سنة عم يتكدس من 2008. هذه ليست معلومات،
مثل ما قلت شائعات،
هذه شائعات.
هذا هو الكلام طبعا الاستاذ مصطفى علوس،
ومش تشهير بتيار المردي او بالاستاذ الفرنجي، بالعكس هيدي بنحب انه يكون في توضيح، ربما يكون غلط، بس على كل بيهمنا يكون في توضيح، بيهمنا اذا في شفافيه انه فعلا تنفتح كل المنطقه للواحد يدقق ليش في سلاح ثقيل بهذه المنطقه.
دكتور علوس كمان بالذات المنطقه عم بيحكي كان وبالذات المعلومات،
ما بعرف اولا شو حكي، فعلا لم اطلع على تصريح.
قال انه في عمليه تسليح واسعه بالمنطقه،
في تسليح واسع بالمنطقه، واصلا بالاساس منطقه جبل محسن هي قلعه مسلحه، يعني سلاحها يفوق ما يملكه اهل طرابلس الاخرين بأشواط وأشواط، لديهم سلاح ثقيل، لديهم سلاح متوسط، لديهم سلاح جيوش، وليس سلاح أفراد مثل اللي شفناهم أهل باب التباني، شوية رشاشات وشوية فرود وشوية بوريد وبيردوا بين الأزقة.
أستاذ علي حمادي،
تسمح لي بس، أنت فتحت سؤال وما فكرني،
رح نرجع نكفي، بس هون كمان بدي أحكيك
يعني أنه السهام التي توجه عن غير حق أو عن غير وجه حق للرئيس نئال،
رح نحكي فيها، بس إيه سؤال صغير، سؤال افتراضي، لأنه
أنا أعلمي وضيع
طبعا أكيد ولا رح ضيع أنا، بس سؤال افتراضي على أساس أنه ما أدليت به وما كتبته بالنهار يعني يستند أكثر إلى جو منه إلى معلومات. سؤالي افتراضي فقط، لخدمة من في حال صحة هذه المعلومات يقوم النائب سليمان فرنجي، خدمة لحزب الله أو للنظام السوري؟
لا، هذا السلاح أنا بتقديري ليس يعني طبعا أنا
بس عم نحكيها بتحفظ، لأنه
لا لا أنا بتحفظ، وأنا ما بتهم النائب فرنجي بأنه ينوي شرا بمنطقة الشمال الأخرى، يعني بطرابلس، لأنه أولا هذا أمر انتهى وصار ورانا. هذه الأسلحة ربما وضعت لأسباب استراتيجية، يعني سلاح حزب الله يتم توزيعه في كل مناطق لبنان، يعني بنبه أنه ممكن يكون في تكديس السلاح، مش هدفه أنه فرنجي ينزل بالمعركة بطرابلس، لأنه ما رح ينزل بالمعركة بطرابلس، وقال بغض ما بينزلوا وما لهم دخله، لكن تكديس السلاح هو جزء من استراتيجية حزب الله، تكديسه بكل المناطق التي يمتلك فيها وجودا سياسيا عبر حلفائه، يعني ممكن يكون عند فرنجية، ممكن يكون بأعالي جبال لبنان، ولازم بتمنى انه يعود التركيز على هذه النقطة، والتي اثارها عدة مرات الرئيس امين جميل بالسابق خلال السنوات الماضية، ماذا يجري على تلال أو على قمم جبال لبنان، سلسلة الغربية لجبال لبنان، من 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 مد شبكات اتصال، من
ترسيب وصعودا يعني
كله، ومن وجود مسلح، من قواعد عسكرية، من قواعد ربما صواريخ، ومن مغاور عم يتم حفره بكل المناطق المطلة على البقاع والمطلة حتى للناحية اللي ما بتطلع على البقاع، يعني للناحية الغربية. هناك عمل يقوم به حزب الله في كل مناطق. مثلا على سبيل المثال راح أعطيك مثل بسيط، السيد برجاوي، شاكر برجاوي اللي فاتوا بتذكر من حوالي شهرين فاتوا تم اقتحام مركزه في الطريق الجديد. شاكر برجاوي هو طبعا ابن منطقة الطريق الجديد، لكنه بيع شرة، يعني ساعة بتلاقي هون ساعة بتلاقي هون، يعني يبيع خدمات أمنية
غض الطرف.
ايه معروف يعني، هلأ مش
مش رح نفتح
سجله، مش ما بيهمنا نفتح سجله، شخص يعني هو حر بشغله وبأعماله، كان يمتلك يعني مخزن سلاح، مخزن كبير من السلاح، عنده عدد صغير من المنتسبين بمخزن كبير من السلاح. ما حدا بيعرف ليش عنده أسلحة متوسطة كان بمخازنه، وليش عنده هالسلاح اللي هو بسلاح بيسلح حوالي 300 عنصر، وهو عمليا ما كان عنده غير 30 عنصر أو 35 عنصر مسلح بمركزه. هذه استراتيجية يقوم بها مع حزب الله مع كل حلفائه، مع الحزب القومي في رأس بيروت وفي مناطق أخرى، مع الحلفاء الموجودين بالبقاع الغربي، مع بكل محل عنده حلفاء.
يبدو حياة التيار الوطني،
التيار الوطني ما بحيده، لكن ما بتهمه لأنه ما عندي شيء بإيدي. وبعتقد أنه القاعدة التيار الوطني اللي هي نحن ما نبعاد عنها، هي قاعدة استقلالية، هي قاعدة بالرغم من شطحات العماد ميشيل عون مع حزب الله اللي هو لزق بحزب الله وراح يطفي، يعني عم ينط فوقهم حتى بالمغالاة، انما القاعدة ما بظن انها بتمشي بهذا السلوك اللي هو سلوك التسلح لخوض معارك في الوسط المسيحي.
لو كان وزير عشان ايضا يعني عنده من
اللبنانيين، لا وزير عشان، لا انا ما قلت انه ضد اللبنانيين بالضرورة، انا قلت انه في مراكز لحزب الله، ربما يكون حزب الله هذا جزء من استراتيجيته لمواجهة اجتياح اسرائيلي جديد، ممكن
بصغرته
بلبنان كله، بيعتبر انه انا بيقول لك انا بدل ما اكون مركز بالجنوب وبالبقاع الشمالي خليني اتوزع بكل المناطق حتى يكون صعب على الاسرائيليين اذا صار في حرب جديدة، وهي حرب طبعا اذا صارت ستكون مفتعلة، ان يكون يعني مضطرين انه يحتلوا كل لبنان ويتوزعوا بكل لبنان حتى يقدروا يستأصلوا القوة العسكرية لحزب الله. فلذلك بحب كرر حتى ما يكون في لغط لحيه وظهري من الاستوديو، ليس هناك أي أنا لا أتهم الوزير فرنسي،
تريد توضيح في هذا الموضوع،
أنا أريد توضيح ليش في سلاح عم ينحكى عن مخازن سلاح كبيرة فوق طاقة الوزير فرنسي، ولا وعمليا تتناقض مع سلوكه السياسي.
ما أجيك أي سؤال أو أي استفهام امبارح من يعني مجموعة الوزير الفرنسي؟
لا ما أجينا،
لأن ما ذكرت بالاسم ولا بالمنطقة.
لا ما ذكرت
بس واضحة كانت أنه منطقة غير إسلامية مطلة على طرابلس.
إيه وطبعا ليس الاتهام أنه بده يتدخل بموضوع طرابلس، لأنه هو ليس بسلوكه وليس باستراتيجيته أن يتدخل بصراع هيك، وهذا عمليا إذا بدك رأيي الصراع اللي حاصل بطرابلس اللي هو استكمال الصراع في سوريا، هو صراع كبير كتير أكبر من كل الأطراف اللبنانية، يعني أكبر من الفرنجية وأكبر من كل الأطراف اللبنانية وحتى أكبر من حزب الله
وأكبر من تيار المستقبل في المدينة،
وأكبر من تيار المستقبل في المدينة وفي غير المدينة. هذه شغلة كبيرة، هذا صراع على صعيد المنطقة.
تذكرك بالشيء اللي كنت بدك تكفي عن السهام التي توجه دوما للرئيس ميقاتي؟
أولا السهام لا توجه دوما للرئيس ميقاتي، هناك وصف واقعي، نحن نريد أن نكون واقعيين عندما نتحدث عن رئيس ميقاتي، إنه يتحدث عن الوسطية، لكن بدك تشوف مين اللي عم يحكي عن الوسطية. مش مهم إنه أن يكون بياع كلام، مع احترامي لشخصه الكريم، مش مهم إنه أن يطلق الشعار تلو الآخر، مش مهم إنه يلعب على الحبلين ساعة عند الأمريكان وساعة عند السوري، فعلا مشي لنحافظ على استثماراتنا بالخارج ونشوف كيف بدنا نأمن مستقبلنا، وساعة لنقدر نوفي الدين اللي علينا تجاه النظام السوري. مشكلة الرئيس ميقاتي أنه لصيق بالنظام. المشكلة الأخرى هو أنه قال أنه أتى لكي يتفادى حربا أو لكي يتفادى الفتنة في لبنان، لكي يقذ لبنان من الفتنة. شو هي الفتنة؟ حزب الله كان عم بيهدد باجتياح لبنان وبإشعال حرب في حال إعادة في حال عدم إخراج سعد الحريري من الحكومة وإسقاط هذه الحكومة. يعني أنت يا أستاذ نجيب ميقاتي وأنت بتنصاع للابتزاز هيك؟ ثانيا كيف جرى الاتيان بهذه الأكثرية؟ سألوا ولي جملاط، عندما تم التلويح بالسلاح وبالدمار وبالموت وبالقتل وبالتلويح بصلاحيات. إذا هذه الحكومة أتت من خلال الدم، ولم تأتي من خلال إقناع الناس ولا من خلال العملية الديمقراطية. ثلاثي، ميقاتي هو الوحيد من بين الثلاثي الذي لم يخطو خطوة إلى الوراء حقيقية في موضوع الخضوع للابتزاز. وليد جملاط خرج بالرغم من بقائه في الحكومة، خرج وانتم بتعرفوا، وهناك مسلسل من الأدلة.
استاذ مروان حمادي، كان بذهنه للحظة انه ممكن وليد بيت جملاط انه يترك صفوف 14 أذار؟
وليد جملاط هو 14 أذار، مثل ما هو مثل ما أمين جميل مع حضر القاضي الشيخ أمين جميل الرئيس أمين جميل هو 14 أذار. ما في شيء اسمه انك تظهر 14 أذار. انا بدي اقول لك شغلة، بيجيني ناس كتير بيقولوا لي نحن كنا 14 أذار لكن اليوم نحن عنا يأس من 14 أذار، ما عندنا شيء.
صار في فتور في هذه المرحلة بين أستاذ مروان ووليد.
بقول شغلي ردا على هذا الموضوع، أيها الناس أنتم 14 أذار وليس القادة السياسي وليست الأحزاب فقط، الرأي العام اللبناني هو 14 أذار. حالة يوم 14 أذار هو حالة لبنانية، ما أنا علاقة بأنه ناس بتفوت وناس تظهر. أولا ما صار في فتور، بكلمة واحدة، صار في هناك خلاف في تقدير وفي قراءة المرحلة بين مروان حمادي ووليد جملاط، اختلفوا على هذه وافترقوا على هذا الموضوع افتراق بسيط جدا، لكن بقيت العلاقة الشخصية بقيت العلاقة السياسية، واليوم هني يد واحدة، هني أساسا ما في شيء يفرقهم. يعني مروان حمادي ووليد جملاط ما بيتفرقوا.
أصحاب أنت والدكتور سليم سلهب؟ أنا الدكتور
هذا صديق وضيف دائم كان على برامجي السياسية وحيي كمان.
صباح الخير أستاذ سليم سلهب. دكتور صباح الخير.
صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذ علي.
الله يخليك.
خليني أبلش معك دكتور سليم سلهب حول موقف أخير للعماد شلعون، متفائل بأنه الأحداث لا يمكن استجرارها بشكل واسع إلى لبنان، لن تحدث لا فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، شو مقومات هذه الضمانة؟
حسب العماد هون بيعتقد أنه المقومات يصير في فتنة أو حرب أهلية لازم تكون الأرضية اللبنانية حاضرة للفكرة هذه، والمعطيات اللي بحوزتنا نحن عم نقول إنه الشعب اللبناني يتعلم من الماضي وعم يجرب إنه ما يرجع يعيد تجربة الماضي. شوف إنه نتيجة تجربة الماضي بايظة لكل الشعب اللبناني. ما بعتقد إنه اللبناني بالوقت الحاضر هن بحالة جوزية يتقبلوا فتنة من هيك، رح تضغطوا شعبيا على الفرقاء. إذا الفرقاء والمسؤولين حابين يدخلوا بهالموضوع هذا، بعتقد الشعب ما رح يلبي مثل ما لبى بالماضي.
نعم دكتور سلهب، هذه الحكومة يعني غرقت بملفات متعددة الوجوه، عمليات خطف، أحداث طرابلس، طريق المطار، هل باعتقادك يجب تغيير هذه الحكومة والاتفاق على حكومة استثنائية؟
أنا بعتقد الحكومة غرقانة بعدة مواضيع غير أمنية كمان. يعني الحكومة ما أنتجت اللي كان متأمل منها بحد الأدنى الشعب اللبناني، وما انتجت لحد الأدنى من البيان الوزاري. ما في شك انه اذا بدها تضل الحكومة مثل ما هي ومثل ما مبين لها بالضبط، ما بعتقد انه
انتاجية الحكومة عمل جيد للشعب اللبناني، ولازم نلقي طريقة اذا ما تغيرت وجذبنا نلقي طرقات اذا بتغير مناهجها ستنتج، وما ما في جدوى ما في شك انه ساعتها احسن ان الحكومة تتغير، والغير تبديل الوزاري بنظري لازم يكون تبديل سياسي مش من منطلق امني، يعني مش اللي عم يصير بالوقت الحاضر هو سبب تغيير الحكومة، لازم يكون تبديل بمنحة سياسي وتوافق سياسي. وهون بعتقد انه طولة عمر الحكومة الحالية بالوقت الحاضر قسم منه راجع لمعارضة و14 دار حيستحدث علانية بالتصرفات عم بتطول عمر الحكومة اكثر ما عم بتحول للحكومة، وبعتقد انه سألنا نفكر لبنانيا ما في شك انه حكومة منتجة بتكون افضل من الحكومة الحالية.
يعني ما تفضلت به دكتور سليم كلهب، هل اصبح هذا قناعة عند الجنرال عون بانه هذه الحكومة غير مجدية ويجب تغييرها؟
انا ما بقدر اقول انه صارت قناعة عند الجنرال عون، بس المعطيات اللي عم بتصير بعتقد عم بتخلينا نقرب من هالموضوع هيدا. ما في شك انه ما بيأدي قناعة الجنرال عون بتغيير الحكومة، لازم يكون الجو السياسي العام مناسب كمان، هذا اللي لازم نشتغل عليه. اذا بدنا نغير الحكومة، اذا بدنا نغير الحكومة بس نترك حكومة تصنيف اعمال ونكون بمأزق سياسي اصعب من الوقت الحاضر، انا بعتقد لا، بس لازم نحضر الجو العام السياسي ونبلش نفكر جديا ما هي الآلية اللي ممكن تكون الآلية اللي ممكن تكون منتجة للبلد بالتوافق مع جميع الفرقاء بالمجلس.
هل الاستقالة من الحكومة، استقالة الوزراء العشرة للجنرال عون، هي بيد الجنرال عون أو عليه أن يجري مشاورات مع حلفائه وتحديدا مع حزب الله؟
أنا بعتقد أنه قرار، هلا ما فينا نقول القرار 100%، بس اغلبيه القرار بيد الجنرال عون، ما في شك بياخذ بعين الاعتبار مثل ما قلت لك الظروف السياسيه وظروف الحلفاء، بس الاولويه بتكون لمصلحه سياسيه وطنيه بتكون اجدى من التحالف، من التحالفات اللي كان، وعبر عنها بعد التكتلات اللي عماد عون انه التحالف هو شيء والعمل السياسي الداخلي هو شيء ثاني. أنا بعتقد إنه رجع لإله، ما في شك إنه في جو مع الحلفاء، في جو مع المعارضة كمان لازم يتحضر، وبعتقد إنه إذا بدنا نفكر متمنى نحن رايحين ما في تضاين الحكومة بهالطريقة هيدي، وأمر استهلاكها وتبديلها والتحضير للبديل لإله لازم ينحكى بجدية ويكون قبل الانتخابات وقبل قبل كل الحوادث اللي عم تصير، يصير عندنا حكومة شوي متضامنة وتعطي ثقة على الشعب انه ممكن تنتج لحد الأدنى بالبعض الأشياء الاجتماعية والاقتصادية.
أنا بدي أشكرك النائب الدكتور سليم كلهب. أستاذ علي
بعزه كثير للنائب سلهب،
عم بيقول انه القرار بايد الجنرال بس طبعا بياخذ بعين الاعتبار،
طبعا ما بيقدر اولا، يعني هذه بالحكومات دائما انت تحتاج للتشاور مع
الحلفاء،
مع الحلفاء، وما فيك تظهر من حكومه، ما فيك تفوت بحكومه بسهوله وكمان ما فيك تظهر منها بسهوله. طبعا هناك اصرار من حزب الله على ابقاء هذه الحكومه، هناك اصرار من النظام السوري على الابقاء على هذه الحكومه، لان هي افضل شيء ممكن يحصل لهم ان يكون هناك حكومه، هذه اخر حكومه ستكون على هذا الشكل، لانه بعد هذه الحكومه طبعا النظام السوري مش قادر بقى يشكل الحكومات او يساهم بتشكيل حكومات في لبنان، لانه عاجلا ام اجلا سوف يسقط، وقريبا بتقديري هذا النظام ساقط. الحكومة غير منتجة، طبعا غير منتجة، هذا كلام من أهل الحكومة، لقد قالوا في هذه الحكومة ما عجزنا عن قوله لو كنا نريد أن نقوله على سنوات وسنوات، حكيوا أدنى على 10 مرات بهذه الحكومة، حكيوا بحق بعضهم أكثر ما حكينا نحن بحق كل واحد منهم. طبعا هذه الحكومة ليست حكومة، هذه حكومة فراغ، هذه حكومة العدم انتاجية، هذه حكومة ليست ما عندها هيبة، وهذه حكومة فعلا فعلا بتمننا انه هي حافظت على الاستقرار. كيف يعني؟ شو هو الحفاظ على الاستقرار؟ الحفاظ على الاستقرار هو انك تسلم البلد لحزب الله، الحفاظ على الاستقرار هو انك انت تجي تسلم البلد للنظام السوري وحلفائه بحزب الله بلبنان، تسلمهم مقدرات الدولة، تسلمهم السلطة، تسلمهم الإدارات الرسمية. هذا هو الاستقرار بدنا إياه.
في أسئلة
إنه شو بدنا نعيش مثل ما كانوا عايشين السوريين بظل نظام بشار الأسد، إنه ماشي الحال، كلوا شربوا وناموا وقوموا وروحوا على أشغالكم، بس ما حدا له كرامي، ما حدا له سياسي، ما حدا له رأي بشيء، وفي أمن وفي استقرار. سوريا كان فيها أمن واستقرار.
حضرتك
عضو
مكتب سياسي في تيار المستقبل.
نعم.
لماذا قبل الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه بالبيان الوزاري بهذا المثلث جيش شعب ومقاومة؟
رفيق الحريري كان مات.
الرئيس السنيورة.
لأنه بكل بساطة الرئيس سنيورة، وحتى عاد مشي صار في معركة عليها بحكومة 2009، وبوقت الرئيس سنيورة كان حزب الكتايب والله يرحمه حبيبنا بيير
حفظ
وأعلن أنه تحفظ على ذلك، وكان في تيار واسع داخل تيار المستقبل داخل قوى 14 زار ضد هذا، وما يزال وأنا واحد منهم.
لا ينسب البيان المتحدث.
لأنه كانوا بدون ألف حكومي، كانوا بدون يكسروا الشر، كانوا معتبرين أنه حزب الله أنه حزب الله أو التمثيل الشيعي إذا ما قدرنا نصوته على الحكومة، الحكومة تكون ناقصة والحكومة تكون عرجاء، وبالآخر بيصير عنا مشاكل كبيرة ما بعود فينا نقلع. أعطوا هذا، وأنا برأيي ما كان لازم يعطوا، كان لازم تضل الأمور معلقة. لكن وين المشكلة؟ دايما عم تصير المشكلة مثلا بتشكيل حكومات سنيورة أو سعد الحريري، إنه الفريق اللي بوجهك ما بتفرق معه إذا تشكل حكومة ولا ما تشكل حكومة، ما بيهمه. بيعطل البلد 6 أشهر وسنة وسنتين، عطلوا رئيس الجمهورية، عطلوا المجلس النواب، فكروا الرئيس تبيه بري مع محبتنا لأنه يعني نحن عنا علاقة شخصية معه، صديق يعني على الصعيد الشخصي ومنذ زمن بعيد وهذا، لكن الرئيس تبيه بري عمل شغل ما بتنعمل بتاريخ البرلمانات بالعالم.
بس كان المطلوب
مجلس النواب وحمل حاله وصار.
كان المطلوب أكثر، عم بيقول الرئيس بري كما منعت اقتحام السراي فأمنع اقتحام
هو المحار. مش هو اللي منع اقتحام السراي، ليس الرئيس بري ما منع اقتحام السراي، هو انه فعلا كان في صمود للرئيس سنيورا، وانه اقتحام السراي بينتهي بقتل سنيورا ومعه وزرائه، وحزب الله يمكن ما بيقدر يحملها. ثانيا كان طبعا ليس كان في هناك يعني قرار سيد حسن نصر الله بده ياخده هو وبشار الأسد أنه بيفوتوا بيقتلوا سلطان سنيورة. كان بدهم يفوتوا؟ لو كان بدهم يفوتوا يمكن كانوا عملوها. مش نبيه بري اللي حمى السراي، لكن هو أقفل مجلس النواب، وبكلمة قبل ما تاخد اتصالك
مع النائب سمير
اللي منحييه خينا وحبيبنا، أي والله خينا وخي كبير يعني، بكلمة واحدة لا، الشيء اللي صار انه نحن كنا ضامنين بهذه الدولة في عين اللي بوجنا ما فرق معه يكسر الدولة، ومترك لمعالي الوزير النائب الحبيب.
صباح الخير استاذ سمير الجسر.
اهلا صباح الخير.
يحييك استاذ علي شمادي.
اهلا الله يخليك، اهلا كيف حالك؟
الله يخليك،
احنا نحييك انا للدار ان شاء الله يعمرك.
استاذ سمير، اول شيء يعني فينا نطمئن انه الخطه الامنيه للمدينه يعني بدات تثبت الاستقرار في طرابلس.
هذا لك شبيه، نحن الحقيقه حضرنا مشروع خطه، لكن هذا عندي عرضه على الافراد، وهلا لسه في يمكن فريق اخير بعد ما نشر الاجتماع معهم. نتأمل انه ممكن يشتغل بالليل تأخر بوقت، ممكن شهر برامي يوم وصور، يعني الشغلي بيه انه الوضع اهدأ ولحد اللي عم يشعر التجاوب، لكن ما بدي استغل الامور ان شاء الله بإذن الله نبكي اليوم من
هذا الفريق الأخير بباب التباني أو بجبل محسن؟
لا بجبل التباني.
يعني في عدة فرقاء على الأرض تتوزع ال
بكل المناطق، لأن هي الحياة مش من منطقة واحدة، في عدة مناطق، يعني في شيء مثلا بلد، في شيء في مصاب المنكوبين، في شيء مثلا، فصار اجتماعي عدة أطراف، مش هذا استفيد الطرف الأخير. طبعا هو اللي بالأصل يعني كان طرف إيجابي باجتماعات وكل أحوال هيك خلينا نستمع له كمان نشوف شو الوضع.
الاجتماعات مع الرئيس ميقاتي حضرتكم شاركتوا فيها يعني نواب عن المدينة، هل
صحيح.
هل يمكن القول انه في توافق بين جميع الفعاليات الطرابلسية على تثبيت الاستقرار مرة نهائية؟
صحيح،
هو فاكنا
مجتمع مع الرئيس ميقاتي، كنا عن خط الوجه، مجتمع مع الرئيس ميقاتي كان ايجابي، وطبعا اللي طلع فيه هو تفاهم بين
الكل. الرئيس ميقاتي طلب من الوزير أرضاوي وزير العدل اعتبار تصريح النائب السابق مصطفى علوش حول عمليات تسلح تحصل في المنطقة بمثابة اخبار، هل بعد في عن جد يعني عمليات يمكن وصفها بعمليات تسليح واسعة النطاق بامكانها ان تهدد بشكل دائم امن المدينة؟
يمكن في تسليح لأحزاب لا بتصور يعني تشبه المنتشر المدني وعمل فردي أكثر من عملية يعني وراثيات. بكل الأحوال الراثي إذا كان بدها الأرض النصفة يعني تتلح جاي باللبنان كله ومظاهر السلاح تلاقيها مع كل أسف بكل المحلات، يعني اللي شفناه على التلفزيون من الأيام يعني إذا تأذي ريكسي، فبكل الأحوال تفهم إلى التعليج على مستوى الاثنين كله. نعم، هل هو الإخبار ولا هل هو الحياة المشروعة مع إدارة السلاح من الاثنين كله يطول المشروع الأفضل؟
مشروع طرابلس منزوعة السلاح يعني مش مطروح حاليا بقى،
لكن بفترات اللي اطلق الإخبارات اللي أزل برأسها نحن بالنسبة لنا المشروع هو ثابت، لكن المشروع هو ثابت يعني عم نحكي بطرابلس مش بس طرابلس وحدة طرابلس وبقي لبنان كليته، يعني مش مفروض انه يكون بس في منطقة من ذات السلاح، إذا فينا يعني ما نقدر نحققها الأمر بطرابلس أكيد لا بأس فيه، لكن هذا بيمر بمراحل يعني بعدين الاقتتال ما فيك تحكي منظر السلاح، خلينا ناخذ مرحلة تسمية القرار، لأنه بكل أسف أنه التسلح في طرابلس كان هو نتيجة القرار
بكفاءة. نعم، السؤال الأخير أستاذ سمير الجسر، بعض الصحف وصفت اجتماع الأمس في منزل النائب كبارة بأنه كان عاصف خاصة مع بعض القادة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
لا صحيح.
ففي يعني اتفاق كامل على التثبيت
الخطة؟ لا لا مو صحيح ابدا، يعني كان بمعظم وقتهم كانوا مبسوطين اكثر من وضع عم يسمع الاطراف، في جوز في ناس يكون لها ملاحظات عن تساؤلات عن الحقيقه، في ناس الشيء اللي كان ممكن عم تطلب تدخل اكثر او عم يعتبروا انه في بعض المحلات كان المفروض يتدخل وما تدخل، ف بهذا الاتجاه
شكرا. أنا بدي أشكرك النائب الأستاذ سمير
في تفاؤل، في تفاؤل وأشخاص مثل الأستاذ سمير الجسر وآخرين يعني من وجهاء ومن فعاليات وقيادات مدينة طرابلس، هولي يعني فعلا يجب الانصات إليهم وإلى لغة العقل التي يتحدثون بها. طبعا وأنا هوني بحب كمان أرجع إلى موضوع الرئيس ميقاتي، الرئيس ميقاتي يريد حتما، لا يريد لطرابلس أن تكون مشتعلة النتيجة مدينته، حتما لا يريد يعني إذا أن يكون أن يدفع أهل طرابلس بدماء ثمن سياسات النظام السوري أو محاولات تفجير هذا الشمال اللبناني من قبل في إطار السياسة السورية. انا بعتقد انه هو جاد، مئاتي جاد في محاولة يعني تحييد طرابلس والشمال عموما، لكن بشكل عام هناك عمل دؤوب وكبير من أجل تفجير هذه المنطقة. وهون بحب ذكر بالفضيحة أو المؤامرة الكبيرة اللي تورط فيها النائب السابق والوزير السابق ميشيل سماحة، اللي هي واضحة شو هي، تفجير الشمال. هيدي بتفسر كثير أشياء صارت، مثل قتل الشيخين بمنطقة كويسير، مثل كل المناوشات اللي كانت تصير، مثل كل شيء صار، حتى التوتر الذي شاب العلاقة بين أهالي المنطقة بفترة من الفترات وبعد فعاليات المنطقة بقيادة الجيش، كمان كله هيدا إجا بإطار عمل انشغله ليوصل ويؤدي لهذا المستوى. واجت قصة ميشيل سماحة اللي هدفها كان قتل الناس لتفجير المنطقة، لتحويل المنطقة الى بؤرة طويلة عريضة، بؤرة ملتهبة منها يتسلل النظام السوري بأزمته الى الداخل اللبناني، ويدخل ويعيد ادخال لبنان الى المعادلة، معادلة الأزمة السورية.
طيب ثمين،
انا مؤمن يعني ما بحط بدمتي طبعا بحدا، ما بضمن حدا، بس انه انا على الاقل انا أصدق بأنه عندما يقال لي أنه الرئيس مئاتي فعلا يعمل بجهد لكي يعني يكون إلى جانب سمير جسر وآخرين ومصطفى علوش وكل هؤلاء، يعني هذه
النائب كبارة
والنائب كبارة ومصباح الأحدب وكلهم، لفعلا لتحييد مدينة طرابلس ولإنقاذ هذه المنطقة من النار التي تقترب منها شيئا فشيئا. هناك بالنتيجة هذا دم وهذا دم، وهذا دم لبناني وهذا دم لبناني. أهلنا في جبل محسن هولي أهلنا، هولي لبنانيين. أستاذ رفعت عيد لبناني عنده أجندة بخدمة حزب الله وبخدمة النظام السوري، أوكي، لكن نتمنى أنه هذه الأجندة ما تتنفذ على حساب دماء أهله وأهله اللي هني بالتباني وبجبل محسن. يجب أن ننتبه بأنه الأحقاد، هذه الأحقاد بين الجبل وبين المدينة يجب أن ندفنها. يجب أن ننتبه أنه ما فينا نسلم هذه المدينة وهذه المنطقة، نسلم دماءها على مذبح مصالح وأجندات خارجية.
طبعا الجيش بطرابلس بين نارين، الجيش لا يستأذن ينفذ قرار سياسي. استاذ علي حمادي، هل بتعتبر أنه الجيش اللبناني اجتهد عندما قرر إجراء حوار مع القادة الميدانيين في طرابلس؟
إيه، لأنه الجيش اللبناني لا يستطيع نظرا لتركيبته لوضعه، ما بيقدر يفوت يحط المدفعية يبلش يضرب على يبلش يضرب مناطق وما
أهلي
يعني بيقدر يرد على مصادر النيران بشكل موضعي، بيطلع من مكان معين نيران بيرد على المكان نفسه، ما بيقدر يشتغل مثل ما بيشتغل الجيش بشار الأسد بيهدم مدينة بأمه وأبوها. الجيش اللبناني مهمته أن يكون جيش اللبنانيين، لكن طبعا أنا تمنياتي، وهون أنا بوجه يعني رسالة من القلب فعلا إلى القيادة، الجيش شيء والقيادة شيء، القيادة تتغير الجيش بضل، أنه هذه القيادة أن تأخذ بعين الاعتبار أنه هناك عواطف للناس، عواطف أهل طرابلس وأهل الشمال كنت انتبهولها، بتكون لما بتعاملوا ناس بشكل بمنطقة معينة بأسلوب أن تعاملوا المنطقة الأخرى بأسلوب معين، لا يستطيع أن يكون في
منحاز الجيش برأيك؟
ما بدي أقول منحاز، أنا عم
طوق له مقره لسيد رفعت عيد،
لا ما طوق له مقره، حماله مقره، وهناك روايتين، في رواية للحماية وفي رواية للتطوير، وأنا بتقديري كان عم يحمله وحسنا فعل أنه حماله حمل المقر وحمل منطقة، وأصلا قيل أنه كان في أحدهم زبط أملي على إنرجع على حاجز للجيش وراح التجأ عند رفعت عيد وطوعوا المنطقة المكان. مش مهم، أنا من القائلين أنه حتى لو كده وافرت السبل والإمكانيات لاقتحام منطقة جبل محسن لا سمح الله لا يجوز أن يحصل ذلك، لا يجوز، لا حدا يقتحم لتحت ولا حدا يقتحم لفوق. هولي أهل، هولي تعرف أنهم زويج بعضهم يا أستاذ، تعرف أنه أهل
مطاهرة،
مطاهرة، خالك عمك، خالك عمك، خالك عمك، عشو عم بيقصوا على بعضهم شغل ما بتفهمها، ما بتفهم ليش، ما بتفهم الأجندة كيف عم تتنفذ. لكن الدعوة لقيادة الجيش تحديدا للجنرال أهوجي يجب أن يكون واحد فاتح عينتينه للكل. ما بتقدر يكون في عندك ظاهرة مثل ظاهرة آل المقداد، وهي مش آل المقداد كمان، لأنه بيت المقداد عائلة كريمة وعريقة وصديقة لنا، وهي عشيرة
وأهل ضيافي،
وأهل ضيافي وأهل كرم وجود، وهن عشيرة وكل لبنان عشيرة. ما بتقدر يكون عندك ظاهرة مثل اللي صارت ظاهرة الخطف بكل أراضي لبنان هيك، واللايفات ماشي يعني البث المباشر من مقر الخطف ومع المخطوفين ومسلحين فايتين وظاهرين وهيدا، ويكون الجيش اللبناني عم يتصرف مثل كأنه فرقة كشافي. بالمقابل يروح الجيش اللبناني بمناطق أخرى لها حساسية سياسية مختلفة يفوت ويكسر يمين وشمال. هاي مشكلة، هاي مشكلة. بدك أنت أن تكون إذا أردت أن تظلم فكن عادلا في الظلم، يعني وزع ظلمك على الكل، أو إذا أردت أن تظلم وأن لا تكون عادلا في ظلمك فعلى الأقل أنك ترجع لورا. أنا مع الاجتماع بالفعاليات لأنه ما في حل آخر، ما في حل آخر. طرابلس منزوعة السلاح، نعم يجب أن تكون منزوعة السلاح، يجب أن تكون مطبعة، لكن السؤال بيرجع مثل ما تفضل وقال معالي الوزير الأستاذ سمير جسر، تبخيب لبنان كله شلت السلاح من طرابلس، طيب شو بتعمل باللي بصغرته؟
وزير داخلي
شلته بصغر وزير خير، شلته من صغرته، شو بتعمل باللي بعكار؟ شلته من عكار، شو بتعمل بلا صغره بسلاحات حزب الله وحركه امل والحزب القومي والحزب العربي الديمقراطي ومدري شو كل احزاب الممانعه العظيمه، شو بتعمل فيهم هولي؟ طيب بدك تنزع السلاح من كل لبنان، بدك تطبع الوضع بلبنان وتخلص بقى من القصة، من هالكذبة الكبيرة اللي اسمها أننا نريد أن نسلح وأن ونبقي على السلاح بين أيدي الناس بحجة المؤامرة والممانعة والدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وتحرير القدس وفلسطين.
طالما أنه عم نحكي عن الجيش، يعني كأنه بفهم منك هلأ أنه حضرتك من مناصري النائب معين المرعبي وترفض رفع الحصانة عليه.
لا، أنا من أصدقائه ومن محبيه لمعين. خينا معين هذا رجل شريف ورجل آدمي ورجل سياسي ورجل حق.
هل أخطأ بحق الجيش؟
لحظة، أنا مع الجيش اللبناني، مع الجيش اللبناني أن يكون في كل مكان، هذا مطلبنا وهي معركتنا، ولا كنا تسلحنا. لو ما بدنا الجيش بعد 7 أيار كنا تسلحنا، لو ما بدنا الجيش بعد 2005 بعد 2006 لما بلشت المناوشات مع حزب الله 3-4 بواخر سلاح كانوا فاتوا على لبنان، كنا سلحنا كل فريقنا بالجبل وببيروت وبكل مكان، ما سلحنا لأنه ريالنا على الجيش. نعم أنا مع الجيش، لكن أنا ضد أنه أن يتم النيل من معين المرعبي، لأنه عنده موقف من قيادة الجيش، ما عنده موقف من الجيش الصحيح، عنده موقف من قائد الجيش مباشر، تنحل بينه وبين قائد الجيش، يرفع عليه دعوة، لا ما رح ندافع عنه، ما رح نخلي حدا يقرب عليه، والأكثرية النيابية ما رح ترفع عنه الحصانة، وهيدا رأي سياسي يقوله معين المرعبي، بده يضل حر وقادر انه يقوله. نحن لا نوافق بتيار المستقبل، انا عم بحكي هلأ بصفة تيار المستقبل، في تصريحات قالها حبيبنا معين المرعبي ما بنوافق عليها، وهو بيعرف هالشيء، واصلا صدرت بيانات من قياده تيار المستقبل منا متوافقه مع ما اصدره عزيزنا معين، لكن هذا لا يعني انه ان نمنع من الكلام، ان نمنع من انه ان يدلي بموقفه على مسؤوليته هو، لكن نحن مندافع عنه ومندافع عن حصانته النيابيه وعن حريته بالحكي. اذا في مشكله مع معين المرعبي فيما يتعلق بموقفه، هذا ضمن أطر التيار وضمن أطرنا نحن السياسي الداخلية، نحاول نعالجها نحن وياه. أما رفع الحصانة معلش اسمحونا فيها، ما حدا بيقدر يرفع الحصانة، وأصلا خيمة نبيه بري، الرئيس نبيه بري مش رح يمشي فيها. وإذا يعني إذا بده يمشي فيها الأغلبية الصحة بهيئة مكتب
مروان عم بيقول إنه قد يرد الرئيس بري شكلا استنادا.
أنا برأيي رح يردها، لكن مين ما كان بده، لو حدا غير رئيس نبيه بري رئيس مجلس وبده يمشي فيها، الأكثرية الساحقة داخل هيئة المكتب بتسقطها قبل ما توصل على الهيئة العامة، وبالهيئة العامة كلنا إيد وحدة معنا أغلبية ساحة نكسر هذا الطلب. وياريت أنا كنت بتمنى من وزير العدل كمان اللي هو اسم الله كل الأصدقاء وكلهم، وهو شخص يعني فعلا خلوق جدا ومعتبر، هو النائب أرطباوي، يعني ياريته
ما أحيله
جريته ما أحالة ونيمة، لأنه مقلة قيمة إحالتها غير مفيدة. ثانيا يعني جريته بيستعجل بإحالات أخرى، يعني
عنده حق بإنتابه إحالة أو عدم إحالة،
بيقدر ينيمة، لأنه إذا بدنا نشوف شو عم يصير بالبلد، في كثير أشياء فيك تنيمة بالجرور لتهدي البال وتهدي الأمور. على كل بين معين المرعبي وقيادة الجيش بيرجعوا هن بيرتبوا أمورهم، وأنا مع أنه يصير في جلسة مصارحة وجلسة ما بدي أقول مصالحة، جلسة مصارحة ومكاشفة بين شخصية بين معين المرعبي وقيادة الجيش، حطوا وراءه على الأرض وهن يحطوا وراءهم يقعدوا بجلسة مغلقة يوضحوا، وإذا ظهر غير مقتنع معين المرعبي بيعطي تصريح على باب المكان الاجتماعي أين مكان، وبيقول أنا غير مقتنع بالإجابات اللي حصلت عليها.
استاذ علي حمادي، متفجرات ميشيل السلاحة، يعني طبعا التسمية مش كتير حلوة، ولكن
هيدي ألطف تسمية يعني أنت بهنيك عليها فعلا فعلا، يعني شو ما تقول أكثر من هيك، شو ما تقول على من هيك، يعني بومبوم معلل وملبس وشو كان جايب لنا
الاستاذ. يعني هذه هيك سير المحاكمات اكبر دليل انه الدوله موجوده، انه الدوله ليست بيد فريق.
الدوله بهذا الموضوع وخصوصا يعني المؤسسات اللي مسيطر عليها حزب الله ما قدرت تعمل شيء، لانه حقيقه فرع المعلومات وقيادة قوى الأمن يعني أشرف الريفي
ووسام
الحسن عملوا ملف ما ممكن أنه حدا بالعالم يوقف بوجهه، ملف محكم بدرجة، لما حزب الله عبر رئيس الكتلة محمد رعد طلع تصريح بنفس الليلة وقال لن نسمح بأن يمر وصحب بالليل لآخر الليل،
حتى رئيس الجمهورية قال أنا شفت بعيني والأمر مر،
لأنه شافوا حزب الله أنه شغله مش معقول، يعني ما فيك تعمل معركة على شغله، وخصوصا أنه التسريبات، وأنا أهنئ من اتخذ قرار التسريب، أنا مع التسريب، لأنه لولا التسريب المعلومات اللي احتاج عليه جنرال عون وجماعته للجنرال عون، لولا التسريب كان حزب الله عمل استنفار ونزل الناس وقطع الطرقات وعمل وجماعة والأحزاب اللي مع النظام السوري كانت استغلت الفترة الفاصلة بين انك طلعت ميشيل سماحة وانك تطلع الوقائع.
كان في تسريب وكان في تسفير، سفر العميل اللي اشتغل معك والأمن
لحمايته. وعلى كل الملف محكم لدرجة انه وصل رئيس الجمهورية امام كل زائري، وانت اول العارفين يمكن كل زائري يعني راحوا لعنده، كان زائري غير السياسيين كان عم يحكي قدامه عن هذا الموضوع، قال له انا شفت بعيوني الملف، شفت الملف، هذا ملف يعني مخيف، هذا رئيس جمهورية اللي الكل بيعتبروه انه هو حكم، واللي بلشوا جماعة 8 أزار هلا يبلشوا يتململوا منه ويقولوا انه لم يعد حكما، يعني عرفت كيف، يعني هذا اخر تصريح للنائب السابق عاصم انصو، سابق ولا بعده؟
لا بعده
يعني عرفته البرلمانيه
مع 2013 ما تبروا انه خارج
البرلمان، لا لانه عكسه منه برلماني يعني شغيل بالبرلمان، ماني حاسس انه نائب مع احترامي له،
بس يعني الرئيس سليمان بعده ناطر اتصال من الرئيس بشار الاسد حول هذه القضيه، والاتصال لم يحصل.
هيدا أكبر دليل رئيس اللبناني يقول أمام العالم كله على الملأ يقول أنا ناطر من بشار الأسد يمسك التليفون ويقول لي شو ليش صار هيك، شو صار، شو قصة علي مملو، كيف أنا ببعث متفجرات لفجر الشمال وولع الدنيا، أعمل هونيكي حبين دم، اقتل العالم هن بمأدبات بمآدب الأسطرات، وربما أن يكون أحد المستهدفين هو البطريرك الماروني، ربما
بمنطقة سنية
وبمنطقة سنية، وقعد لح بقى تلم العالم وتأنع الناس انه مش مؤامرة من القاعدة ومدري شو، ومش مؤامرة من السلفيين ومن الأصولية ومن الجماعات المسلحة ومن الإرهابيين، وقعد أنعهم، لا تأنعهم بيكون اللي صار صار، اللي ضرب ضربوا اللي هربوا.
إذن نظام بشار الأسد لا يحمي الأقليات.
أكبر إداني لبشار الأسد هو مقاله رئيس الجمهورية من دون أن يدين مباشرة، قال أنا ناطر منه تليفون لهلا. ما تلفن له عايزه برمضان، وقال أنا ناطر منه تليفون لهلا ما تلفن لي. طيب شو معناتها؟ أنا ناطر منك يا بشار الأسد إنك تفهمني ليش بدك تقتل العالم، ليش بدك تفجر هالبلد، ليش بدك تفوت 28 متفجرة وتوزعهم بمناطق، على توزعهم بأماكن لقتل الناس.
الكلمة اللي قالها ميشيل سلاحة دقيقة، هيك بده بشار أو هيك بده علي المملوك،
هذه اللي طلع حسب اللي نحن عرفناه، مثل اللي عرفوا آخرين يعني إعلاميين آخرين، إنه هذا ما تم تسجيله بالتسجيلات بصوته.
لا، في إصرار
هو عم يحكي مع اللي عم يسلموا المتفجرات بالنقاش ردا على احد الاسئله، بيقول له يا اخي هيك بده بشار
قبل ما يعطيه 170,000 او بعد ما
يعطيه.
استاذ علي حمادي، ليس اصرار على التوسع في التحقيق، هل هذه كيديه او مستلزمات التحقيق؟ بدهم يعرفوا مين في مع ميشيل سماحه في السياره عم بيقصدوا جميل السيد.
اولا جميل السيد، هناك شيء لافت انه جميل السيد كان أول الذين تبرعوا لي، ليس فقط للدفاع عن ميشيل سماحة، ليس بس دفاع عن ميشيل سماحة، يدافع عن سماحة ويشتم الآخرين، وبعده مشكلته جميل السيد تعشو بعده مذكر حاله أنه بمكتبه بالأمن العام بالثمانينات بالتسعينات، وأنه بهذه الفترة كان حقيقة يكون عنده 40-50 نايب قاعدين بالصالون ناطرين موعد منهم. مذكر انه هذه الايام بعدها موجودة، فات هذه الايام، فات على حرف 4-65 ورجع ظهر. هو بعده مذكر انه بلحظة من اللحظات لعبوا له بعقله السوريين، قالوا له سنة 2004 قالوا له كون جاهز وكون حاضر، رح نشيل ما به بري على جنب وانت جاي رئيس مجلس النواب المقبل، وجن ومعد عقله يحده. بعده مذكر انه لما ظهر من السجن تم اخلاء سبيله من السجن بعد بقضية الشهيد رفيق الحريري، مذكر انه بيظهر من السجن وبيجي على النيابة وعلى الوزارة وعلى رئاسة مجلس النواب، انه واهم بحرطق بالاعلام، بحرطق بالامن، بحرطق يشتم يوزع شتائمه على الجميع، وبالنتيجة يعتقد، وهذه ظاهرة غريبة، بعض الظواهر اللي السوريين صنعوها اللي هي ظواهر تعتبر حالة أذكى من الناس، تعتبر حالة أهم من الناس، ظواهر تعتقد حالة أنه هي عندها حيثية سياسية، حيثية شعبية، إلا علاقة أنه عندها حيثية، عندها قواعد، ما عندها قواعد، مثل ظاهرة الأستاذ وئام وهاب اللي بيعتبروا حالهم بفترة من فترات لما بيلفوهم ببعض التلفزيونات وبعض الإذاعات وبعض المنابر بالحسينيات هون وهون وهون وهون، وبمكتبة الأسد هون، وبمكتبة باسل هون، وبمكتبة بشار هون.
استقبلت شي مرة؟
لا ما استقبلته، ومش لأنه يعني ما بحبه أو ما بريده أو ما يعني، بس لأنه بعتقد أنه ما بيقدم أي إضافة،
بس يجذب المشاهد والمستمع.
ايه بالتسلية انتبه، تلفزيونيا بيسلي، يعني بتاخده على برنامج غير سياسي بيسلي، حتى بالبرنامج السياسي العبارات اللي بيستخدمها صارت يعني مجال للتندر، اجري بالمحكمة الدولية، صباطي ببرامس اجري بملس فلان اظهر فلان بدنا نكسر له راسه هيدا بدنا نحطه بصندوق السياره. يعني هؤلاء الذين ينتفخون استنادا الى بيعتبروا انه قوه حزب الله هي قوتهم, في حين انه حزب الله يستخدم هؤلاء بيلعب فيهم بيقدمهم كحجار وبيرجع بيردهم, بيستخدمهم وبيرجع بيردهم, وقت اللي بده بيعليهم وقت اللي بده بيرجع بيضمهم ببيوت.
عندنا ملفات اذا بعد كثير نحكي فيها. ملف الانتخاب, هل في توافق بين النائب مروان حميدي وبين النائب وليد جمرات على رفض هذا المشروع اللي تقدمت فيه؟
اولا ما في شيء اسمه توافق بين مروان ووليد جمرات,
في اتفاق.
مروان ووليد جمرات واحد, مروان ووليد جمرات يعني مثل يعني يعني ما فيك تميز بيناته وما فيك تفرق
بيناته.
حتى لما كان في هذا الافتراق بتقدير المرحلة اللي ولي جملات عمل هالالتفافة يعني يعني هيك التكويعة تبعيته, ما كان في ابتعاد على
لا في رافض للنسبية,
ما في رافض للنسبية لأنه هذه النسبية
المستقبل رافض النسبية ووليد دايج جملات رافض
النسبية ورح نسقطها للنسبية, رح نسقطها رح نسقطها إذا ما سقطها
يعني راجعين على 60,
راجعين بأحسن الحالات إلى 60 المعدل يعني اللي هو 2009. يمكن يكون في تعديلات, أنا بتقديري ما بيصير في تعديلات. الرفض لقانون النسبية هو أنه القانون الذي أقر أولا يمكن تطبيقه ببعض الدوائر ويستحيل تطبيقه بدوائر أخرى اللي بيكون فيها مرشح واحد عن إحدى الطوائف, كيف تعمل نسبية على مقعد واحد. ثانيا النسبية كيف يمكن أن تطبق النسبية إنه بمناطق حزب الله مين يقدر يلعب لعبة النسبية, كيف تلعب
في عندنا نظام أكثر يعني.
بعدين بيحاولوا يغروا له للأستاذ وليد جمرات, قالوا له بتقطيع الانتخابي
شوفوا عليه
مضبوط, وليد جمرات بالنظام الأكثر يشوفوا عليه هو القوة المقررة ل 13 مقعد صح؟ بالنظام النسبي هو ال 13 مقعد بيضللوا منهم خمسة بأحسن الأحوال, ست مقاعد هو. ليش؟ لأنه حتى بأشطوب الدروس وليد جمرات بالطائفة الدرزية بيطلع اثنين بالشوف وبيطلع اثنين بعناية بيطلع وهذا قرار يعني نحن يعني مش نحن ما بحكي عن حالي بس نحن كأصدقاء ومحيط ومريدي ومحبي وليد جمرات نعتبر انه هذا عين العقل بيعملوه عندما يفتح في المجال بنجاح النائب طلال أرسلان بإطار الائتلاف الانتخابي, لأنه المهم الحفاظ على البيوتات السياسية الكريمة مثل آل أرسلان حتى لو كان أضعف منك بالانتخابات وفيك تسقطه, لا المهم أنه هو عنده حيثية أنك أنت تكون كمان يكون إلى جانبك. بالعكس بتكبر الحلقة التمثيلية داخل الطائفة وهذه كلنا نحن منوافق فيها لوليد بيك ونحن معه فيها.
إذا في توافق بين المستقبل وبين وليد بيك جمرات على رفض قانون النسبية كما أقرته الحكومة, ماذا عن مكونات 14 أذار الأخرى؟
ليه بفترة من الفترات كان هناك توجه مسيحي, مسيحيي 14 أذار كانوا أكثر يعني ميلا للنظام النسبي. طبعا صار في جلسات مع القوى الأساسية مع القادة الأساسيين فيما بينهم يعني مرقية العليا ل 14 أذار لتوضيح لاستضاح فكرة النسبية. النسبية يا أستاذي ما بتقشط ميشيل عون مقاعد, ممكن تقشطوا بعض المقاعد بالمناطق اللي هو بالدوائر اللي هو عنده الغلبة يعني اللي عم بيخدها كلها اللي هي كسروان وجبيل.
كيف بعد يخدها كلها؟
أنا بتقديري لا, مرتجين ما بيخدها كلها, مرتجين في خروقات بكل الأماكن. حتى إذا وصلنا على نسبة 63-64% من التصويت المسيحي مع 14 أذار بمنطقة جبيل بنخرق له جبيل حتى, لأنه هو عم بيعتمد على التصويت ويا للأسف. وأنا آسف إنه أخواننا الشيعة يكونوا ماشيين هيك بهالطريقة اللي تكاد تكون هناك تصويت عنصري في منطقة جبال ضد فارس السعيد وضد 14 أذار، يعني من أصل 13,000 صوت، من أصل 13,000 صوت في 12,500 بيصبوا بميلة وحدة، وأنجع بيطلع له 200 صوت شيعي لفارس السعيد ابن عائلة اللي هي أكثر الأكثر انتساقا بإخواننا الشيعة بالمنطقة. أكثر من ذلك مرت الجاي أكيد رح نكون عيوننا مفتحة أكثر على مراقبة صناديق الاقتراع، إن كان بجبيل وتحديدا الشيعية بجبيل، وصناديق الاقتراع بمناطق أخرى مثل برش حمود والمناطق اللي بعدنا وللأسف عم بيصير في لعب بالصناديق.
أنا برأيك
طبعا ما عنا قدرة، أنا متأكد إنه ما عنا قدرة إن نسيطر أو إن نراقب صناديق الاقتراع بمناطق نفوس حزب الله، لأنه هو يعني حمية حرامية إذا بدك.
رح يكون في مكينة يعني واحدة في 14 أدار.
لا
مش مكينة انتخابية، مكينة لدراسة الترشيحات في المناطق.
أكيد أكيد، وهذا مثل كل مرة بال 2005 صارت.
رح يصير مشاكل.
ليك مشاكل ما بيصير مشاكل، بيصير في تجاذب، بيصير في عملية أخذ ورد، لأنه بالنتيجة نحن متداخلين فيما بيننا، يعني كل مكونات 14 أذار متداخلة بين بعضها، قوتها الانتخابية متداخلة، أنت بتسهل لي هون أنا بسهل لك هون، أنت بتعطيني هون أنا بعطيك هون، وهذا عمليا أمر طبيعي وعادي، أمر طبيعي وعادي. يعني نحن بنعطي يعني وهذه كمان بتصير مع وليد جمرات اللي هو بالمعركة الانتخابية، واضح أنه رح نخوضها نحن وياه. قواعد الحزب التقدم الاشتراكي وهي عملية هي القاعدة الدرزية الأوسع، ما هي 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 14 أذار بحياتها ظهرت وبحياتها بتظهر، هي أحد مكونات 14 أذار الأساسية والعريقة.
تعتبر إنه الخلاف نهائي بين وليد جملاط والعماد عون؟
الخلاف نهائي بين جملاط والنظام السوري، الخلاف غير نهائي بين جملاط وأي قيادة لبنانية. مع حزب الله هناك تباين، مع ميشيل عون النائب ميشيل عون ليس هناك خلاف بمعنى الصراع إنه صراع والأحقاد، ما بيتفقوا مع بعضهم، خيارات مختلفة، طريقة تعاطيهم بالسياسية مختلفة، أساليب مختلفة، ونائب ميشيل عون هو رأس حرب 8 أذار، وليد جمرات ما راح يمشي انتخابيا مع 8 أذار، مش واردة.
واثق من هذا الكلام؟
مش واردي أصلا، أعلنها، مش عم بخترع من راسي، أنا أعلنها من أسبوعين، أعلن بكل صراحة أنه سوف نخوض الانتخابات مع بقية مع مكونات 14 أذار، وقال كلام كبير أنه إذا انتصر فريق 8 أذار وحلفاء بالانتخابات المقبلة لن يكون هناك حريات، لن يكون هناك رئاسة مستقلة، لن يكون هناك جيش مستقل، لن يكون هناك قرار حرب وسلم مستقل، لن يكون هناك استيعاب لحزب الله في الجيش اللبناني وفي الدولة اللبنانية. شو بدك أكثر من هيك؟ يعني حكي هو اللي قاله، يعني ما حدا قاله عنه، يعني عرفت كيف؟ هذا أمر طبيعي وهو ينسجم مع نفسه وينسجم مع تاريخه المؤسس ل 14 أذار، بيقول لك أنا مني 14 أذار، أوكي منك 14 أذار بتركيبة، مثل ما الرئيس أمين جمعين بيقول لك أنا مني نحن منا بالأمانة العامة ل 14 أذار، مظبوط، بس أنت 14 أذار، أنتوا اخترعتوا 14 أذار، أنتوا عملتوا 14 أذار، وقال كمان الرئيس أمين جمعين عدة مرات، قال نحن 14 أذار، إذا ما حدا بيهرب من تاريخه، ما حدا بيهرب من إنجازاته،
وليس هروب من
إنجازات يعني يفتخر.
حضرتك فتحت الحديث، ليس هروب من إصلاح الأمان العام ل 14 أذار.
ليك
أستاذ مروان حميدي، أنا حضرته يعني اشتغل عدة مرات على عدة ملفات لتحديث الأمان العام، وكأنه ما وصلت لنتيجة.
مشكلة ما بالأمان العام، ليست الأمان العام بمقدار ما هي أحزاب المكونة أو القوى الأساسية المكونة. صار في محاولات عدة اشتغل عليهم مروان حميدي، اشتغلوا عليهم كلهم، فيهم الأستاذ دكتور فايز سعيد، كلهم اشتغلوا، لكن المشكلة انه بكل مرة عم بنوضع برنامج لكي نعيد تشكيل هذه الحالة المؤسساتية، لأنه 14-14 ما في شيء بيخدها وبيجيبها، ما في مشكلة. دائما عم تصطدم انه القيادة العليا ل 14-14 عم تيجي تقول تركوها هلا عجنب، تركوها هلا عجنب، نيموا هالمشروع، نيموا هالمشروع. هذا بكل صراحة، هذا هو السبب بكل ما يحصل في كثير مشاريع. حكى مرة من المرات بمجلس وطني ل 14-14، ليش؟ على قاعدة انه خلينا نوسع التمثيل غير السياسي، يكون في المكونات الرأي. نحن شو 14-14؟ نحن رأي عام، كلنا رأي عام، احنا مش بس احزاب وقوى سياسية،
في مجتمع مدني،
مجتمع مدني. نحن 1.5 مليون اللي نزلوا ب 14-14، شو في منهم حزبيين؟ 400,000، 300,000 حزبي، 200,000 حزبي، 150,000 حزبي، الباقي كله رأي عام.
استاذ علي حمادي، بعد عندي سؤالين. السؤال الاول، الرئيس سعد الحريري
نعم
يعود او لا يعود؟ لا يعود او لا يعود مع السيمة هلا؟
لا، اولا يعود ولا او لا يعود؟ طبعا يعود. متى يعود؟ انا بتقديري لماذا لا يعود؟ اسباب امنية بالدرجة الاولى. انت شفت شو صار بقصة نيشان سلاحة. رح اعطيك مثل بسيط وخلي الناس يحكموا. سعد الحريري لو كان موجود برمضان، انت بتتخيل بيت رفيق الحريري ما بيكون في كل ليلة افطار في 1200 شخص؟ مستحيل.
وضبط امنيا
طيب.
مسألة صعبة.
انا بدي اقول لك اكثر من هيك، ضبط الناس اللي فاتي على افطار سعد الحريري اللي في 1200 شخص كل ليلة، كل ليلة كل ليلة كل ليلة على 30 يوم. اذا فتلك وزير سابق مثل مشير سماحة، خلينا نقول حيلا شخصية دينية مطرق، ما بدي اقول مطرقين، شيخ دين او فات راهب،
ما لك عين تفتشوا،
هذا بتمرقوا على المكنة، بقول لك لا ما بدي مر على المكنة، بيقطع من المكنة، بفوت معه. انا عم بحكي رجال دين كمان او شخصيات معروفة او شي حدا امني مكسوس، بفتلك بحطلك متفجرة طار قرايتين. شو بتعمل؟ وراح فيها لقرايتين 150 قتيل 200 قتيل بهالغرفة هذه المسكرة، اللي إذا حطيت 5 كيلو تأنتي بتروحها كلها، تروح 1000 قتيل فيها. طيب شو بنعمل؟ إذا يعني عم بعطيك مثل بسيط، إنه لأنه في ناس كانوا عم يقولوا لنا، قالوا له لسعد الحريري هي رجع وقعد ببيتك، بس رجع. نحن عم نقول يا أخي نحن وقاعدين ببيوتنا بدون يجربوا يفوتوا علينا. سعد الحريري بيعتبروا بشار الأسد انه اذا بده يروح هو بده يمشي قبله، سعد الحريري يروحوا قبله.
سألناك متى يعود سعد الحريري؟
احد كبار القاضي يعني العرب مسك تليفون مرة وقال له لسعد الحريري، انت وضعك يا شيخ سعد مثل وضع بيك ب 13 شباط
2005،
عشية الاغتيال، فإياك أن ترتكب الخطأ الذي ارتكبه والدك عندما قيل له بالأيام الأربعة اللي سبقت اغتياله احمل حالك ومشي. قال له إياها لارسن، قال له إياها الرئيس جاك شيراك ليلة الجمعة قبل 3 أيام، وأنا كنت من الحاضرين ليلة الأحد عندما قيل له باسل فليحان جاب له رسالة من طرف دولي انه انتبه في شيء عم يتحضر، انتبه اياك ان تبقى في لبنان، وما سمع وظل قاعد.
وصار في حديث بينه وبين وليد بيك جملات عم بيقول له مين قبل، انا او انت؟
تماما، وهذا صحيح.
استاذ علي حمادي، سالتك متى يعود الرئيس سعد الحريري، هلا بدي اسالك متى يذهب وليد جملات؟ عرفت وين؟
من الحكومه؟
لا، متى يذهب الى السعوديه؟
الى السعوديه. أنا بتقديري لحظة أولا خطأ خطوات كبيرة بعلاقته مع المملكة، لكن عند سقوط الحكومة وليد جملات يكون على الراحات، وهذا مش شرط يعني حاطين له إياه، هو بيعرف شو هي اللعبة بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، هو علاقته مع الملك تحديدا الملك عبد الله من خلال المرحوم كمال جملات، الشهيد كمال جملات، هذه علاقة كبيرة عمرها 50 سنة، ما عمرها 2 سنتين، وهو بده يورث هذه العلاقة لابنه تيمور ولأولاده، هذه علاقة من قبلها يعني أبا عن جد. عندما يخرج من هذه الحكومة. تقديري هذه تحليلي وتقديري. دليل على ذلك انه الرئيس ماشي بن قاسي راح قعد 5 أيام بالسعودية مؤخرا، وهذه كانت الخامس مرة، وحاول ان يرتقي بكبار المسؤولين الكبار يعني ولي العهد او الامراء الكبار والملك، وما فتح له المجال.
دعي الرئيس سعد الحريري الى الافطار.
نعم، وهذا رئيس حكومة لبنان الثاني. انت بتعرف في تقاليد بالسعودية، السعودية هي زعيمة العالم السني، اوكي، بعدك سميها فاتيكان السنة بين مزدوجين يعني مكي.
بس مش حلوة كانت انه الرئيس نقاسي بمكة ويدعى الرئيس سعد الحريري
لأنه
ورئيس الوزراء القطري على مأدب
لأنه القيادة السعودية والملك بيعتبروا انه الرئيس مئاتي قال لهم وعد شرف، انا لن اطعن بالظهر، وعد شرف قال لهم قبل بعدة اشهر كان عم ينحكى باسقاط الحكومة انه بيجيبوا المئاتي، وعد السعوديين وعد الكل، وعدوا لسعد الحريري قال له انا وعد شرف، انا ايدي وايدك، ما انا ما بتركك، انا ما بعد الا وراك، انا لو حتى اجوا جابوا لي اياها لرئيس الحكومه انا برفضها.
بين وعد شخصي وبين انه فراغ قاتل،
مش وعد شخصي، هذا وعد لدول، وعد ل ل ل ل وعد للمملكه العربيه السعوديه.
بس في كمان مصلحه لبنان.
انا بدي اقول لك السعوديه هي اللي نجحته بالانتخابات، السعوديه هي اللي اقنعت فريقنا، أقنعت فريقنا أنه يا جماعة زي طرابلس بالمناطق، كيف كل ما عملتوا ائتلاف أوسع ودخلتوا حتى القوى، أنت القوى الانتخابية الأولى، جيبوا الناس مثل نجيب مئاتي ومثل جماعته لنجيب مئاتي ومثل محمد الصفدي، قربوهم منكم وحطوه وعملوا لسة مشتركة ونزلوا على انتخابات، خليكم إيد وحدة، ليش يكون الفريق فريقكم مشتت وأنتم منكم كتير عن بعض عن بعض. هذه إحدى العناصر اللي جعلت تيار مستقبل يقتنع ويقول اوكي ليش لا، خلينا نعمل ائتلاف، ليش نحن بدنا نكون التمثيل، معنا 50 على الصوت فينا نحن نطلع لسه 5 من 5 بطرابلس، 6 من 6 كل نوار طرابلس منسقط الكل ومنجرح نحن. بالعكس شو عملوا؟ وسعوا دائرة المشاركة، صوتوا شو اسمه مئاتي، صوتوا الصفدي، مش قبلوا فيهم. وبالعكس لما بيقول لك هذيك كان معي 65 اصول، شو معك في 50,000 انت مقلع فيهم قبل ما تفيق من النوم يا حبيبي.
طب انه بالسياسه اللبنانيه
نايم لي على 16,000 و13,000
مفروض الشخص بالسياسه اللبنانيه جل رهينه الى الابد.
رهينه شو؟
رهينه التحالفات الانتخابيه؟
لا، اولا ما حدا قال انه استعباد الاخرين، لكن انت عندك التزامات، انت مين انتخبك يا استاذ؟ بدك كمان هناك في ناس بدك تحترم الصوت اللي انعطالك. انت ما جيت على قاعدة انك حليت بشار الاسد،
هل ممنوع على اي شخص سني انه يصبح يكون رئيس حكومة؟
لا ابدا، بالعكس كل السنة، انا ولا ما بصح عن نفسي احكي انا باسم السنة، انا برزي يعني بنشوف يعني برسكيب، ولو كنت انا بطيار المستقبل، لكن انا انتمائي شوفي ودرزي اصيل. لكن استاذ انت لما ما فيك انت تنزل بمنطقة مثل طرابلس، بمدينة مثل طرابلس على الانتخابات تاخذ فيها منا 50-55-52-53 ألف صوت من فريق واحد بس لحاله وتنجح بالانتخابات وتقول انا طلعت الاول وبالاخر على قاعده انه انا نصير وحليف بشار الاسد، انا لصيق ببشار الاسد وبالنظام السوري، وعلى قاعده انه انا مع حزب الله وانه سيد حسن نصر الله هو اللي بيعينني هو اللي بيجيبني على الحكومه. لا معلش، معنا
لماذا يحق لوليد بايك ولا يحق للرئيس ميقاتي؟
ولماذا يحق رح اقول لك ليش بحق لهذا وبحق لهذا. لماذا يحق للسيد حسن نصر الله يعين رئيس حكومه عند السنه وما بحق لحكومه فؤاد السميوره واللي ظهروا منا الثنائي الشيعي أن تكون شرعية، لأنه ظهروا الشيعة منا شيعة الثنائي الشيعي حركة أمل حزب الله.
مش حزب الله
السلام. ليش ما إلنا حق نعير؟ ليش ما إلنا حق ننتخب نحن معنا الأكثرية النيابية؟ ليش ما انتخبنا حدا غير الرئيس نبيه بري؟ لأنه احترمنا خيارات الشعبية والانتخابية للطائفة الشيعية. كان فينا نسقطه مرتين بال 2005 وبال 2009 ومرت الجيل بال 2013، وانا بكتب لك من هوني معنى الاكثريه والأكثرية الساحة وفينا نسقط وفينا ما ننتخبه للرئيس.
شو مكان نوع القانون الانتخابي؟
لا بالنظام اللي راح نفرضه. شو كان سؤالك الأخير؟
لماذا يحق لوليد بايك ما لا يحق للرئيس ميقاتي؟
وليد بايك أولا صفته التمثيلية بالطائفة الدرزية شبه ساحقة تكاد تكون فوق 90%. الأطراف الثانية مع وليد بايك واللي هي قيادات محترمة وهذا هي قيادات لا تستطيع هي أن تختصر التمثيل الدرزي. كأنك جيت قلت والله أنا بدي حط وليد جنبلاط والفريق، مش وليد جنبلاط كشخص، كلنا أنا أنتمي إلى وليد جنبلاط، أنا أنتمي إلى فريقه إلى مكوناته الشعبية. عرفت شو؟ أنا ما فيك تقول لي وليد جنبلاط قاعد بالبيت وبتجيب لي إكس من الناس حتى لو كان من وجهة الطائفة الدرزية إنه بعمله أنا بعطيه ثلاث مقاعد بالتركيب الوزارية مقاعد الطائفة الدرزية. معلش عملوها بحكومة المخبرين اللي عملها الأستاذ شو اسمه اللي كانت هي حكومة اختيار رفيق الحريري بال 2004-2005 حكومة
الرئيس كرامي
اللي هو الرئيس كرامي رجل معتبر لكن حكومته حكومة مخبرين، كانت نصة ناس مخبرين بالمخابرات وتابعين لرستم غزالي. تفضل شو صار؟ انفجرت البلد، بتقعد رفيق الحريري زعيم سنة في لبنان بتقول له بتزته بالبيت لأنه أنت مع بالك يا
بسيو بشار
وبتجيب صحيح أنه من عائلة عريقة ومن قيادة عريقة الرئيس عمر كرامي، بس قيادة عريقة ما فيها تنجح بطرابلس، بسقطها رفيق الحريري بسقطها بطرابلس وقت اللي بده. الموضوع منه قصة أنه بس عراقة. الوزير تنجي نعم رجل عريق ورجل ابن بيت سياسي لكنه لا يختصر التمثيل المعروف. ما فيك تقول تحط الموارنة زعماء المسيحيين بالبيت وتقول الوزير سلاف رجيع ومواصل الموارنة، لا مش صحيح.
أنا بهنيك مدافع،
هو قيادي مرافقي
مدافع قوي عن تيار المستقبل.
لا أنا مدافع قوي عن تيار السيادة والحرية والاستقلال، أنا مدافع عن المستقبل والكتائب والقوات وكل المكونات والكتل الوطنية والأحرار
والتقدم
الاشتراكي.
أنا بدي أشكرك أستاذ
علي والرأي العام
عضو المكتب السياسي في تيار.
شكرا المستقبل. شكرا.
تذكير بأبرز ما ورد على لسان ضيوفي الكرام في هذه الحلقة. الأستاذ علي حمادي عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل أشار في حديثه لهذا البرنامج إلى أن لبنان يقع أكثر فأكثر تحت تأثير الأزمة السورية.
لبنان شيئا فشيئا ينزلق نحو الارتباط أكثر فأكثر بالأزمة السورية بالرغم من كل المحاولات التي تجري من أجل عزل لبنان. خلينا نكون واضح، عراس السطح نحن مع الثورة السورية.
وأوضح بعض ما كتبه في صحيفة النهار حول عمليات التسليح ومستودعات الأسلحة في مناطق غير إسلامية في طرابلس.
في تسليح واسع بالمنطقة، وأصلا بالأساس منطقة جبل محسن هي قلعة مسلحة، يعني سلاحها يفوق ما يملكه أهل طرابلس الآخرين بأشواط وأشواط. لديهم سلاح ثقيل، لديهم سلاح متوسط، لديهم سلاح جيوش وليس سلاح أفراد مثل اللي شفناهم أهل باب التباني وشوية رشاشات وشوية فرود وشوية بوريد.
وتحدثنا أيضا مع علي حمادي عن قضية الوزير السابق ميشيل سماح.
الدولة بهذا الموضوع وخصوصا المؤسسات اللي مسيطر عليها حزب الله ما قدرت تعمل شيء، لأنه حقيقة ترع المعلومات وقيادة قوى الأمن يعني الشفريفي
ووسام
الحسن عملوا ملف ما ممكن انه حدا بالعالم يقف بوجهه، ملف محكم.
وتحدث وزير الداخلية مروان شربل لهذا البرنامج ايضا عن الوضع الامني في لبنان الذي يتأثر ايضا بالوضع السوري.
نحن كأجهزة امنية موزعين على كل الاراضي اللبنانية، ما بقى عندنا المقدرة ان نكون محصورين بمحل معين، لأننا موزعين بكل محلات. ضمن الإمكانيات اللي عنا إياها عم نقدر نقوم بواجباتنا بحدود 75%.
وتحدثنا أيضا مع وزير الداخلية عن الخطة الأمنية لطرابلس.
الجيش اللبناني بلش ينتشر حسب الخطة الأمنية اللي انحطت نتفي ما فينا نفوت دغري مباشرة هيك على المناطق في تفاجئ المواطنين اللي ما كان عندهم ثقة بكل صراحة انه الاجهزة الامنية او الجيش اللبناني رح يقدر يدافع عنا بالشكل.
اما النائب الدكتور سليم سلهب فلم يستبعد تكوين قناعة عند الجنرال ميشيل عون بامكانية تغيير هذه الحكومة.
ما بعتقد انه انتاجية الحكومة عمل جيد للشعب اللبناني ولازم نلقي طريقة اذا ما تغيرت واجدبنا نلقي طرقات اذا بتغير منهجيتها فتنتج ما في جدوى ما في شك انه ساعتها احسن ان الحكومة تتغير والتبديل الوزاري بنظري لازم يكون تبديل سياسي.
واكد النائب سمير الجسر انه المساعي مستمرة من اجل اعادة الاستقرار الى طرق
اجتماع مع الرئيس الأرتيس كان كمان إيجابي وطبعا اللي طلعنا فيه هو تفاهم بين الكل يعني فشلا إلى الداعيات على مستوى لبنان كله نعم هل هو الإخبار ولا هل هو الحياة المشروعة إدارة السلاح من لبنان كليته هو المشروع الأفضل.
أستاذ علي حمادي بدي أشكرك أنا مجددا بإمكانكم الاستماع مجددا إلى هذه الحلقة بإعادة عند 8:30 من هذا المساء وفي أي وقت على موقع صوت لبنان الإلكتروني bdl.me
كلمة
عفوية
لأنه فعلا أنا بهنيك وبدي هيك هني المخرج حبيب قلبنا وكل فعلا
بدنا نشكر المخرج إذن مولانا الحوري والزميلة ماريا دانيال اللي تبعتنا كل هذه الحلقة.